الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الأول في كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونحن في يوم السبت 25 من شهر صفر عام 40 و400 ألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى مع هذه الرسالة القيمة التي عنوانها فضل الإسلام. والحقيقة أني لم أجد مؤلفا بهذا العنوان ولا في هذا المعنى، وهو بيان فضل الإسلام، بيان فضل الإسلام. وهذه الرسالة قيمة من جهة موضوعها، وقيمة من جهة قوة استنباط مؤلفها رحمه الله تعالى. كيف نعرف فضل الشيء؟ هذه مسألة مهمة جدا. إما أن تدرك الفضائل بالعقول، وإما بالمنقول. وإدراك الفضائل بالمعقول إنما تكون للأمور المعقولة دون الغيبيات. وإذا كان الإسلام موافقا للفطرة فهذه فضيلة من فضائلها المعقولة، بل إن من أعظم فضائل الإسلام أنها موافقة للفطرة. من أعظم فضائل الإسلام أنه دين موافق للمعقول، فليس فيه ما هو محال عقلا، وإن كان فيه ما يحار فيه بعض العقلاء. من فضائل هذا الدين المعقولة والمنقولة أنه يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أنه يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. من فضائل الإسلام المعقولة والمنقولة أنه يخلص الناس من الأوهام والخرافات، ويربطه باليقينيات. يخلص الناس من الأوهام والخيالات ويربطه باليقينيات. من أعظم فضائل الإسلام المعقولة والمنقولة أنه مبني على العدل في أحكامه، أنه مبني على العدل في أحكامه. فجميع أحكام الإسلام عدل إذا نظر إليه الإنسان بعين الإنصاف. جميع أحكام الإسلام عدل إذا نظر إليه الإنسان بعين الإنصاف. وهذه بعض الفضائل المعقولة. والإمام المجدد رحمه الله سيذكر لنا فضائل أخرى من خلال هذا المؤلف المبني على الكتاب والسنة. ونبدأ على بركة الله، لا سيما نحن في زمان أصبح الناس يظنون أن الإسلام دين آباء والأجداد، لا يعرفون فضله ولا قيمته إلا من رحم الله وقليل ما هم. هذا الدين لو عرف الناس قدره لبذلوا الغالي والنفيس لأجله. ولهذا ترى من يهتدي إليه يلزمه ملازمة الحبيب الغائب عن حبيبه، ملازمة الظمآن الواجد لمائه، ملازمة الخائف الواجد لأمنه، لما يرى من عظمته وجماله وجلاله. أما إذا غاب عن أذهان الناس فضائل الإسلام، فتسمعون بين الفينة والفينة من يزعم ويدعي أنه دين من الأديان. ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ حرام ولا يجوز ولا ينبغي لا عقلا ولا شرعا أن تقارن بين الإسلام وبين دين آخر. هذا منزل من السماء يكفيه فضلا، وأما هذه فمخترعات الناس، مبتدعات الناس، محدثات الناس، زيادات الناس، نواقص الناس. ولهذا قال عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن أم لكم كتاب فيه تدرسون، أي منزل من السماء، إن لكم فيه لما تخيرون. كل ما عند الناس من مخترعات، من زيادات، من تأليفات. أما هذا الدين الذي عندنا والكتاب الذي عندنا القرآن، حتى الكفار يشهدون أن الذي عندنا اليوم هو الذي كان قبل 1440 سنة، هو الذي كان موجود قبل 1400 سنة، حتى الكفار يشهدون بهذا، وأنه ليس فيه زيادة حرف ولا نقصان حرف. لو تكلمنا عن فضائل الإسلام بإسهاب لما استطعنا أن ننتهي، ولكن هذا الذي نذكره هو بعض فضائل الإسلام، وما يذكره المصنف رحمه الله هو بعض فضائل الإسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نتعلم فضائل الإسلام وأن نعرف فضل الإسلام حتى نزداد تمسكا به ودعوة إليه وحمية له. نسأل الله أن يجعلنا من لبنات البناء في هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، وننظر إلى هذه الأبواب التي بوب عليها الإمام، ونبين بعض ما يتعلق بهذه الأبواب من فضائل الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين.
أول باب أورده المصنف بعنوان باب فضل الإسلام، وفضل الشيء يكون بالنظر كما ذكرت إلى جهة نفسه، وهل هو فيه عدل وإنصاف ويؤدي إلى الفضائل أو لا. فإذا نظرنا إلى دين الإسلام من جهة نفسه نجد أنه مبني على العدل والإنصاف في جميع أبوابه كما ذكر. وإذا نظرنا إلى مآلاته نجد أن مآلات أحكامه كلها مآلات عظيمة ومقاصد جسيمة يسعى إليها العقل. ومما يزيد ويدل على فضل الإسلام أولا أنه دين كامل، أنه دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. ما دام أنه دين كامل لا نحتاج فيه إلى موائد الشرق والغرب فهذا من فضله، إذ لو كان ناقصا لما كان فيه فضل. فالناقص لا يقال أن فيه فضل، وإنما الفضل للكامل. اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا أنه نعمة الله، أنه نعمة الله بخلاف الأديان الأخرى فإنها من مخترعات الناس. وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الله التي أتمها علينا. ثالثا أنه الدين المرضي عند الله، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا تحت هذه الفضيلة أنه الدين المرضي عند الله نقول دين آدم أول الأنبياء، ونوح أول الرسل، ومن بعدهم من الأنبياء والمرسلين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. وهذا يدلنا على فضل الإسلام، إذ لم يغير الله عز وجل، لأنه عدل وإنصاف في كل زمان ومكان. وإنما الاختلاف بين النبي والنبي والرسول ورسول والزمان والزمان اختلاف في بعض الأحكام لا في أصل الإسلام. الإسلام مرضي عنه في جميع الأزمنة. ومما يدل على فضل الإسلام أورده المصنف من آية سورة يونس من قوله جل وعلا: ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم. فهذه فضيلة عظيمة، أن الإسلام يدعو إلى عبادة الله، لا يدعو إلى عبادة
فلان من النصارى ولا إلى فلان من اليهود ولا إلى فلان من الهندوس، وإنما يدعو إلى عبادة الواحد الأحد. ولهذا أيها الإخوة، الناس حينما يعبدون أشياء يعبدون أشياء ترجع إليهم، إما أنهم من قبيلتهم أو من عشيرتهم أو من كبارهم أو من أوليائهم أو من عبادهم أو من زهادهم فيعبدونه. أما الإسلام فمن فضائله أنه لا يأمر إلا بعبادة الله الذي يتوفى، ولكن يعبد الله الذي يتوفى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، سواء يعني عدل بيننا وبينه، ألا نعبد إلا الله. الحين اليهود ما هم راضين عن عيسى، لأن عيسى عندهم ليس من اليهود، والنصارى لا يرضون عزير لأن عزير ليس عندهم من النصارى. لا يا جماعة، المعبود لا يكون هكذا، المعبود هو الذي يتوفاكم. وفي آية الحديد فيه بيان فضل الإسلام من ثلاثة أوجه. الأول أن من تمسك به حصل على أجرين عظيمين، يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين، كفلين يعني نصيبين، والكفل النصيب العظيم والضمان الأكيد، وفلان كفيل يعني ضامن، يؤتكم كفلين نصيبين مضمونين من الرحمة. فدل على أن من كان مسلما فإنه ينال نصيبين عظيمين من رحمة الله، نصيب من جهة إخلاصه ونصيب من جهة اتباعه. يحصل نصيبين عظيمين، نصيب من جهة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصيب من جهة إيمانه بالمرسلين السابقين. هذا معنى وجه كونه يحصل كفلين، إيمان بالنبي على وجه الخصوص صلى الله عليه وسلم، وإيمان بالأنبياء على وجه العموم عليهم السلام. ويجعل لكم نورا تمشون به، هذه السابعة، ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن من فضائل الإسلام أنه ينور البصائر، ينور البصائر، ويجعل لكم نورا تمشون به. فلا تجده يعبد حجرا ولا شجرا ولا كوكبا ولا جنيا ولا إنسيا، منور، عنده بصيرة. ويجعل لكم نورا تمشون به، شام بين الناس، الناس يعبدون معبودات، مخلوقات، مصنوعات، محدثات، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وهو يعبد الله الذي يتوفاكم. وهذا فيه دلالة على فضل الإسلام أنه ينور البصائر، وهذا في الدنيا، وينور القبر وهذا في الآخرة، وينور الصراط وهذا يوم الحساب، ويكون منورا بالصلاة والوضوء، منورا إذا دخل الجنة. ذلك لأن القرآن المنزل نور، والنبي المرسل سراج منير، فمن أخذ بالنور المنزل واستضاء بالسراج المنير لابد أن يكون بصيرا. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تمسك بالسنة قويت حجته. ما أحد يستطيع يغلبه. ليش؟ لأنه يقول قال الرسول من يستطيع يغلبه. الوجه الرابع، الوجه السابع أو الثامن، الثامن من دلائل فضل الإسلام أنه سبب لنيل المغفرات، سبب لنيل المغفرات من الله ويغفر لك. فمن فضائل الإسلام أنه يراعي الفطرة البشرية أنه ليس معصوم فيخطئ، فإذا أخطأ وتاب غفر الله له، وإذا قصر وتاب غفر الله له، وإذا زل وتاب غفر الله له. هذه الآية وإن كانت عند المفسرين منزلة في أهل الكتاب إذا أسلموا، لكن العموم مراد، لكن العموم مراد. ثم أورد المصنف رحمه الله دليلا رابعا على فضل الإسلام، وهو الفضل التاسع، وهو أن الله عز وجل يتعامل مع، أن الله عز وجل يعامل المسلمين بفضله ويعامل غيرهم بعدله. قصة الأجراء: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرا. يعني الآن أنت الصبح رحت جبت أجير، قلت له اشتغل عندي في المزرعة ولا في البيت ولا في الحوش ولا في المصنع، إلى الساعة 6 عصرا 6 المغرب بكم؟ قال 10 دنانير. قلت له تفضل تعال، فأتيت به فعمل، ثم الضحى ذهبت وأتيت بعامل آخر قلت له نهاية العمل بكم تعمل؟ قال 10، فوافق فأتيت به، ثم ذهبت بعد الظهر وأتيت برجل آخر وأعطيته، قال بكم؟ قال 20، فأتيت به وعمل، فأعطيت الأول في آخر النهار 10، والثاني 10، والثالث 20. فيقول الأول إني عملت أكثر وأعطيتني أقل، ويقول الثاني وأنا عملت أكثر من هذا وأعطيتني أقل منه. فأنت تقول له هذا مالي، أنا اتفقت معكم على هذا المقدار ووافقتم، فليس لكم أن تعترضوا. لو فرضا أني أعطيت من مالي أضعاف أضعاف هذا، هل لأحد الحق في الاعتراض؟ لا. أنت الآن خرجت من المسجد فرأيت إنسانا فأعطيته 10 دنانير، ليس لأحد الحق أن يعترض، وأعطيت آخر درارا ليس لأحد أن يعترض، لأن المال مالك. فالله سبحانه وتعالى يعامل أهل الإسلام بفضله، فيعطيهم الأجور المضاعفة الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. هل هذا كان موجودا في الأمم السابقة؟ هذا الحديث يدل على أنه لم يكن موجودا. فالله عز وجل لم يعامل أمة موسى، ما نتكلم عن اليهود والنصارى، لا، نحن نتكلم عن أمة موسى المسلمين منهم، وعن أمة عيسى المسلمين منهم، ما نتكلم عن النصارى. لم يعامل الله أمة موسى ولا أمة عيسى بما عامل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلالة على الفضل الخاص للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أضل الله عن الجمعة، فهذا يدل على فضل آخر من فضائل الإسلام، وهو أن عباداتها، اكتبها، أن عباداتها واقعة في مواقع الفضل، كما أن عباداتها واقعة، مرة ثانية، أن عباداتها واقعة في زمن الفضل، كما أن عباداتها واقعة في مكان الفضل. تأملوا معي، الجمعة من أفضل أيام الله في الأسبوع، اليهود والنصارى ما اهتدوا إليها والمسلمون اهتدوا إليها، فيجتمعون فيه ويصلون فيه الجمعة. هذا من حيث الزمان. وتجد أن عباداتهم متعلقة بأوقات فاضلة، فالصوم في شهر فاضل وهو رمضان، والحج في شهر فاضل وهو شهر الله ذو الحجة الذي فيه يوم عرفات، وفي أماكن فاضلة. فالعبادات صلوات الخمس تؤدى في بيوت الله، والحج يكون في مكة أفضل بقاع الله عز وجل. ونجد أن الأجور مضاعفة، إذن فضل الإسلام يظهر من حيث أن الله اختار لأهل الإسلام إيقاع عباداتهم في أفضل الأزمنة وفي أفضل الأمكنة. هذا ظاهر ولا لا؟ وأضل الله اليهود والنصارى عن ذلك، وأضل الله اليهود والنصارى عن ذلك. وقال أيضا مما يدل على فضل الإسلام أنه دين سمح، لذلك قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ما معنى الدين السمح؟ ليس فيه عسر، فإنه مبني على اليسر، ليس فيه حرج ولا مشقة، لأن الحرج والمشقة مرفوعان، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. ترى المنكرات في مكان ما تستطيع تفعل شيء، لا يؤاخذك الله عز وجل، الأمر سهل. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، يرى الأصنام حول الكعبة ما يستطيع يكسرها، هل أخذه الله؟ هل عاتبه الله؟ لا، لكن لما مكنه الله أزالها، ولا لا؟ دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك ذكرت هذا وأكرر، إذا رأيت في شيء حرجا فاعلم أنه ليس من الدين. الدين ليس فيه حرج، الدين فيه ما ترفع به رأسك، الدين فيه ما تصدع، ما تستحي من ذكره، لأنه ليس فيه حرج. هل الإنسان يستحي أن يقول والله إن أمي وأختي وبنت أخي وبنت أختي وربيبتي وأخت زوجتي وعمة زوجتي خال محارم يحرم علي الزواج بهن؟ هل ترفع به رأسك؟ ترفع به هامتك؟ تستحي أن تقول أنا لا أخذ من زوجتي ولا من أمي ولا من بنتي، أنا أنفق عليهن؟ فخر لك. فهذا الدين ما فيه حرج، دين سمح. من فضائل الإسلام ما أورده المصنف من قول أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه بين وقال كلام عجيب جدا، أن التمسك بالسنة التي هي حقيقة الإسلام ولب الإسلام وخلاصة الإسلام وأصل الإسلام الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سبب لنيل تساقط الذنوب، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وأن الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل. ترى أناس مثل الرهبان لا يتزوجون ولا يأكلون أكل في المباحات، لا يتوسعون ولا ينامون، تجد رهبان البوذيين لا يأكلون إلا شيئا يقوم به صلبهم، ولا يشربون إلا ما يقوم به حياتهم، ولا ينامون حياة مشقة. الإنسان لما ينظر إليهم يقول أنا وين وهذول وين عباد، ها؟ لكن انتبه، الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في شرك وبدع. هذا فضل عظيم. دين أمرك بأشياء يسيرة تنال بها الدرجات الرفيعة، دين عظيم، دين له فضل، لا يكلفك بما هو مخالف للفطرة، لا يكلفك بما فيه مشقة، لا يكلفك بما فيه عكس العقل، لا يكلفك بما هو مستحيل، لا يخالفك بما هو نقيض، لا يمكن، دين عظيم. أخيرا ختم هذا الباب بأثر أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه بيان أن العمل ولو كان ذرة مع البر والتقوى واليقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المقتر. وهذا يدل على فضل الإسلام، أن الإسلام إذا رسخ في قلبك وتيقنت منه وكنت على تقوى وبر، فمثقال ذرة من ذلك خير من عبادات المقتر، خير من الدنيا وما فيها. ولهذا ينبغي أن تدرك حقيقة التقوى وحقيقة البر وحقيقة اليقين. هذه بعض فضائل الإسلام، أورد المصنف في أول هذا الكتاب الفضائل لنزداد تمسكا بها. ثم لما بين فضائل الإسلام أورد الباب الذي بعده، باب وجوب الدخول في الإسلام. لماذا؟ كي ندخل فيه، تمسك به، نعتصم به. نعم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.